بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. نتبحث أول في السؤال الأخير من الدرس الأول، عندما تستدل على وجود الله مثلا ببرهان الإمكان والوجوب، قد يقول لك شخص: هذا الاستدلال قياس مؤلف من مقدمات عقلية لا يعلم صحتها، فهل يمكنك إثبات وجود الله من طريق آخر؟ فإلى أي علم ترجع للإجابة عن هذا السؤال؟ حاولنا إثبات وجود الله سبحانه وتعالى ببرهان الإمكان والوجوب، ولكن هذا الذي أثبتنا له وجود الله بهذا البرهان قال أن هذا الاستدلال قياس مؤلف من مقدمات عقلية لا يعلم صحتها، وطلب منا استدلال آخر. كيف وماذا إلى أي علم سوف نرجع للإجابة عن هذا السؤال؟ حليتون السؤال أخوات؟ وشو كان الحل؟ وشو جوابكم على السؤال؟ ظاهر في صوت عند الأخوات، لما عندها صوت تطلع تدخل مرة ثانية. ما هو جواب السؤال أخوات؟ عن طريق كيف؟ عن طريق نظرية المعرفة. لماذا عن طريق نظرية المعرفة؟ الكلام عن إثبات وجود الله لماذا نرجع إلى نظرية المعرفة نحن؟ لإثبات وجود الله؟ صفية تقول هناك أدلة عديدة في إثبات وجود الله، أهمها الفطرة، برهان الناظم. هذه الأدلة تدرك في نظرية المعرفة؟ صفية؟ في أين تدرس؟ في نظرية المعرفة نحن نثبت وجود أنفسنا. أين تدرس براهين وجود الله سبحانه وتعالى صفية؟ في علم الكلام، يعني هني أنتم سوف ترجعون إلى علم الكلام لتجيبون عن أسئلته، تجيبون له برهان الناظم، تجيبون له، صحيح صفية؟ أحد الطرق. هني مشكلة هذا السائل ليس في البرهان، هو يتصور يتوهم أن مشكلته في البرهان، مشكلته ليست في البرهان، مشكلته أنه لم يقبل بالمقدمات العقلية. المقدمات العقلية لا يعلم صحتها، يعني يحتاج إلى ماذا؟ هذا لا يعلم بصحة المقدمات العقلية، لا يعلم صحتها، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ميزان، أعطيه ميزان يقيم بها معارفه، يقيم بها أي المقدمات صحيحة وأيها خاطئة. أين يدرس الميزان الذي به نقيم العلوم والمعارف؟ إذن هو ما يحتاج إلى دليل جديد، أي دليل سوف آتي به سوف يكون نفس المشكلة عنده. نعم، نحن نرجع إلى نظرية المعرفة العامة، نظرية المعرفة العامة، لأن هذا السائل مو مشكلته في الدليل، مشكلته في أصل كيفية التأكد والإطمئنان بقيمة المعرفة وأنها كاشفة عن الواقع. واضح لو إيش نرجع إلى نظرية المعرفة؟ العامه طبعا، ليست نظريه المعرفه الدينيه ولا نظريه المعرفه الاخلاقيه ولا غيرها، ليست نظريه معرفه. نرجع الى نظريه المعرفه العامه. أنا كنت أبغى أعرف أنتم قالين نظرية المعرفة، لأن إحنا ندرس نظرية المعرفة ولا فاهمين السؤال؟ مع النقاش يبين كلكم كتبتم نظرية المعرفة، شفت أنا، لكن لو إيش كتبتم نظرية المعرفة؟ هل هو عن استيعاب إلى السؤال أو لا؟ فقط لأن إحنا قالين ندرس نظرية المعرفة، هذا كنت أبغى أتأكد منه. طب الدرس الثالث، درس الثالث أمس الحمد لله أخذنا تعرف عن العلم الحصولي وبعض الملاحظات عن العلم الحصولي. في الدرس الثالث يشير إلى ماذا؟ يشير إلى قيمة العلم الحضوري. مثل ما ذكرنا من قبل سوف نبين قسم من أقسام العلم ثم قيمة هذا العلم. ما هو المقصود بقيمة المعرفة أخوات؟ مر علينا في الدرس الأول. الآن سوف ندرس قيمة المعرفة الحضورية أو العلم الحضوري. فما هو المقصود من قيمة المعرفة؟ ما هو المقصود من قيمة المعرفة أخوات؟ كيف يمكن معرفة الواقع؟ نعم، كيف نعرف أن هذه المعرفة كاشفة عن الواقع؟ أحسنتم. كيف يمكن أن نحدد أن هذه المعرفة كاشفة عن الواقع؟ نعم. إذا نحن هنا سوف ندرس هل العلم الحضوري كاشف عن الواقع؟ ولماذا؟ إذا كان كاشف عن الواقع لماذا؟ كيف يكشف لنا الواقع؟ مباشرة يدخل في المطلب الأساسي، وهو أن العلم الحضوري لا معنى للخطأ فيه. هل يقع الخطأ في العلم الحضوري أخوات؟ لا معنى. يطابق الواقع؟ يطابق الواقع؟ ما معنى مطابقة الواقع؟ ما معنى المطابقة؟ يطابق الواقع أو هو الواقع؟ يكشف عن الواقع أو هو الواقع؟ هو الواقع، فلا معنى. لذلك لا معنى للخطأ فيه، لأن مطابقة يعني في صورة تطابق الأصل. كاشفية، الكاشفية في العلم الحصولي، الكاشفية في الصور الذهنية تكشف لنا على الواقع. أما العلم الحضوري ما نقول كاشف، العلم الحضوري هو الواقع، هو حضور الواقعية، مثل الحالات النفسية، مثل أنا، حضور أنا لدي هي ذات الأنا. فكيف ما في تطابق، ما في شيئين، واضح خلاص؟ إذا لذلك لا معنى، ليس أنه لا يقع الخطأ في العلم الحضوري، لا معنى لوقوع الخطأ في العلم الحضوري. مو مسألة يقع الخطأ أو لا يقع الخطأ، أصلاً هذه المسألة لا تدرس في العلم الحضوري، لا معنى لدراسته في العلم الحضوري، لأنه متى يقع الخطأ؟ لما يكون في واسطة. العلم الحضوري ليس لا يوجد واسطة مفهومية، بل هنا ذات الواقعية حاضرة، مو أنها مطابقة للواقعية، هي ذات الواقعية حاضرة. واضح أخوات وش المقصود؟ إذا العلم في العلم الحضوري هو عين حقيقة المعلوم الحاضرة بذاتها لدى المدرك، وليس أنها حاضرة عنده بمفهومها بل بذاته. فبالتالي لا يعقل ولا يمكن أن نفترض أو نتصور أن يقع الخطأ، أو أصلا يكون هناك مطابقة أو عدم مطابقة. بالتالي العلم الحضوري معتبر وله قيمة معرفية. بذاته لا يحتاج إلى دليل، مو مثل العلوم الحصولية. العلوم الحصولية تحتاج إلى دليل تثبت صحتها وأنها مطابقة للواقع. أما عندما تكون ذات الواقعية حاضرة عندنا فلا معنى إلى أن نبحث عن الدليل. مع ذلك هناك البعض طرح بعض الإشكالات وذكر أمثلة. هذه الأمثلة توحي أو يستظهر منها أنه قد يقع الخطأ في العلم الحضوري. من هذه الأمثلة والشبهات التي جعلت البعض يقول أنه يمكن أن يقع الخطأ في العلم الحضوري، الخطأ في العلم بالنفس. الآن عندما نفتح كتب علم النفس الفلسفة نجد نظريات علم النفس الفلسفي، يعني نجد نظريات كثيرة ترتبط بالنفس. فإذا كنا نعلم بالنفس علما حضوريا، لماذا هذا الاختلاف في النظريات والتضارب في الآراء؟ وقطعا هذا التضارب والتضاد والتناقض في الآراء، بل حتى البعض كتب الإنسان ذلك المجهول. ويصرح علماء كلام مثل الفخر الرازي يقول أظهر الأشياء للإنسان وأقربها إليه هو نفسه، في حين أنهم ذكروا كثير من النظريات واختلفوا في تفسير وتعريف هذه النفس، هوية الإنسان ما هي. البعض قال هو الدم الجاري في الجسم، البعض قال هو هي هذه الأجسام، البعض قال هو جزء لا يتجزأ في القلب، البعض قال هو الإنسان، البعض قال هو المزاج البعض قال هو النفس الناطقة. اختلفوا نظريات كثيرة، بعضها يقولون الإنسان مادي، بعضها يقولون الإنسان لا مجرد، بعضها جزء من المادة وإلى آخره. أعطونا نظريات كثيرة، قطعا ليست جميعها صحيحة، واحدة منها صح الباقي خطأ. هذا إذا وصلنا إلى النظرية الصحيحة سوف يكون واحدة منها صح والباقي خطأ. كيف تقولون عندنا علم بأنفسنا بالعلم الحضوري، نعلم بأنفسنا علما حضوريا، وها كل هذه النظريات المتضاربة حول النفس؟ هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، أنتم أيضا قلتم بأن الحالات النفسية مثل الأمل، الفرح، الجوع، الشبع، كلها حالات نفسية نعلم بها علما حضوريا، في حين أن نجد بعض المرضى يصير عندهم جوع كاذب، توه ما أكل شبعان لكن يشعر بالجوع، وهذا الشعور بالجوع نشعر به ونعلم به بالعلم الحضوري ليس من خلال المفهوم. وهناك من تكون عنده وسوسة ولكن يفسرها على أساس الدقة، كثير الوسوسة يوسوس وقلق لكنه يفسره بالأن دقيق، تفسير خاطئ. هذه حالة من حالات النفسية، القلق والوسوسة حالة من حالات النفس، أيضا الدقة حالة من حالات النفس. كيف يخطأ في تشخيص هذا العلم الحضوري، هذه الحالة الحاضرة عنده، كيف يخطأ في تشخيص؟ أيضا الخطأ في العلم بمبدأ وجودنا، مثل السؤال اللي بدأنا فيه اللي ذكرناه من الدرس الأول. إذا كنا إحنا ذكرنا من قبل أن المعلول يحيط بعلته ويعلم بعلته علما حضوريا بمستوى، في حين أننا نجد كثير من الناس كفار ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. ليس كل الناس عندهم علم وشعور بالله سبحانه وتعالى، حتى إحنا أحيانا نشعر بحضور الله أحيانا ما نشعر بحضور الله. لماذا لا يتحضر لا نشعر بحضور الله سبحانه وتعالى إذا كان لدينا علم بحضوره سبحانه، وهو العلة، والعلة دائما موجودة على مستوى المعلول. لولا وجود العلة لفنى المعلول، فلماذا هذا الوجود الدائم لله سبحانه وتعالى لا نشعر به حضورا؟ وأنتم تقولون أن المعلول يعلم بعلته علما حضوريا. كل هذه، بل هناك من تسامح أو يعني قال بأن يعني متسامح وإنما زاد في إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، يقول أصلاً علمي الحضوري شعوري يقول لي أنه لا يوجد إله، ليس فقط أني لا أشعر بوجود الإله، بل أشعر بعدم وجود إله. فهل يمكن أن تتناقض العلوم الحضورية؟ واحد يقول أنا أشعر بحضور الله، ثاني يقول أشعر بأنه لا يوجد إله، مناقض تماما. حتما واحد منهم خطأ، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، واحد منهم خطأ. في الجواب تقريبا يذكر لنا 3 نقاط في الجواب على هذه الشيء. الجواب الأول اختلاف الناس، ذكرناها تقريبا الجواب على الشبهة ذكرناها في الدرس الماضي، اختلاف الناس في مراتب العلم الحضور. هناك من يدرك وجود نفسه ولكن بشكل مبهم ضعيف، لا يدرك خصوصيات هذه النفس، هل هي مادية أو مجردة. أدرك وجودي بالعلم الحضوري، ولكن هذا الإدراك أحيانا يكون ضعيف عند البعض، فيحتاج، طبعا احنا قلنا من قبل ان كل علم حضوري يرافقه علم حصولي. ياتي العلم الحصولي، ياتي الذهن ويولد مفاهيم. هذه المفاهيم اللي التي تحلل ما نشعر به وما نعيشه حضورا، تتكون نظريات، تتكون اراء. هذه الاراء علم حصولي ليست حضوري، هذه تحليل وتفسير واستنباطات واستنتاجات من الحضوري، من تلك الحاله الحضوريه. إذا اختلاف الناس في مراتبهم في إدراكهم لأنفسهم، في إدراكهم لله سبحانه وتعالى حضوراً، يؤدي إلى تفاوت في التفسير. أحياناً تكون إدراكنا لحضور الله واضح، أحياناً يكون مبهم ضعيف. فتأتي الأدلة، الأدلة بالعلوم الحصولية، تأتي تحليلات هذا الحضور المبهم والتحليلات والتفسيرات بعلوم حصولية. الخطأ يحصل بسبب هذا العلم الحصولي المرافق دائما للعلم الحضوري. حتى على مستوى الجوع، أنا الآن واقعا أشعر بالجوع بسبب المرض، هذا الشعور موجود، ولكن لأنني اعتدت أنني كل مرة أشعر بهذا الشعور أروح آكل، يرتفع مني أشعر بالشبع ويرتفع مني شعور بالجوع. فأنا عندما أشعر بالجوع بسبب مرض في المعدة أو الجهاز الهضمي، مباشرة يتبرر لديني أن أنا لازم آكل. هذا تحليل كيفية رفع هذا الشعور بالجوع، بدل ما أروح أقول بأعالج هذا المرض، أقول لا، بأعالجه بالطرق المشابهة اللي أنا اعتدت عليها من قبل وهو بالأكل. إذن العلم الحضوري، نعم هناك شعور بالجوع، ولكن تفسير هذا الشعور وأنه هل فعلا ناشئ من عدم الأكل أو ناشئ من عدم الصحة في المعدة أو الجهاز الهضمي، هذا التفسير راجع للعلم الحصولي. كذلك الحال في الحالات النفسية، أنا عندما أعيش حالة من الوسوسة والقلق أفسرها أنها على أنها دقة، هذا الشعور اللي أعيشه أفسره على أنه دقة، كلها ناشئة من تحليل العلم الحضوري. يعني ناشئ الأخطاء تنشأ من العلم الحصولي المرافق للعلم الحضوري، خصوصا إذا كان هناك تشابه مثل الوسوسة والدقة، مثل الجوع الكاذب والصادق مثلا، وهكذا. إذا كان في تشابه، فإحنا بناء على تجربة سابقة مباشرة نسري ونجري طريقة التعامل مع تلك الحالة مع الحالة المشابهة لها. إذن المدرك بالعلم الحضوري هو الإحساس بالألم، الإحساس بالجوع فقط، ولكن تفسير هذا الألم وتفسير هذا الجوع، هذا يعود للعلم الحصولي. وهكذا الحال بالنسبة إلى من يعيش حالة الألم لمستوى معين، لكن في آخر الليل يتضخم عند الألم لأنه يركز عليه، التركيز مكثف، فيشعر بالألم بشكل أشد. لماذا؟ لأن الالتفات قوي، الالتفات شديد. لما يكون في سبب يشغل عن هذه الشعور بالألم والمرض، يضعف الالتفات فيقل عنده، يصبح الشعور بالألم مبهم مو واضح بسبب العوامل التي مثل شدة الالتفات، شدة المعلوم، شدة الالتفات، هذه تؤثر على إدراكنا إلى هذا الألم. أما نفس الألم في الواقع، هذا الألم هو بمقداره نعلم به علما حضوريا، لكن يأتي العلم الحصولي يضخم الوهم والخيال، يضخم الصورة، يشددها بسبب شدة التفات الذهن إلى هذه الحالة الحضورية التي نعيشها. نفس الحال بالنسبة إلى المكاشفات. المكاشفات حالات نفسية، مكاشفات العرف، يقسمها المكاشفات العلماء العرفة، يقسمون المكاشفات إلى شيطانية ورحمانية. كيف مكاشفة؟ يعني مكاشفة يعني علم حضوري. كيف يقسم العلم الحضوري إلى شيطاني ورحماني؟ نفس الكلام، هي المكاشفة إذا شاهد العارف مكاشفة أحيانا يتوهم أنه شاهد مكاشفة، ذهنه يوهمه بأنه شاهد مكاشفة. أما إذا شاهد مكاشفة، نفترض أنه شاهد مكاشفة فعلا زين، فإن هذه المكاشفة ملازم لها مباشرة علم حصولي. هذا العلم الحصولي يختلط مع المكاشفة، يختلط مع الحضوري في بعض الأحيان، وهذا الاختلاط يؤدي إلى تشويه المكاشفة، تشويبها، تصبح فيها شوائب. بالإضافة إلى أنه في نقل المكاشفة، في تصورها، في كتابتها، نقلها للآخرين، النقل علم حصولي قد يقع خطأ. أما في أصل المكاشفة لا خطأ فيه، لا خطأ فيها لولا الشوائب التي جاءتها من العلم الحصولي ومن المفاهيم التي عادة يصنعها الذهن بشكل مباشر عندما يعيش حالة حضورية، يصنع مفاهيم ويحلل تلك الحالة الحضورية، فتختلط هذه المفاهيم وذلك التحليل والتفسير بالحالة الحضورية التي نعيشها أو العلم الحضوري الذي نعيشه نفسه. النتيجة أنه في جميع الموارد التي ذكرناها وغيرها مما شابهها، يتضح أن ما يدرك بالعلم الحضوري ليس خطأ ولا معنى للخطأ فيه، بل الخطأ يقع في التفسير والتأويل والاستنباط الخاطئ للمعارف الحضورية، والذي يعد بدوره من نوع العلم الحصولي. هذا التحليل والتفسير كلها علوم حصولية ملازمة، يلازمه في الواقع علم حضوري. وتجدر الإشارة أن هذا لا يعني أن كل علم حصولي خطأ، بل بعض العلوم الحصولية ممكن يقع فيها الخطأ، ولذلك نحتاج إلى دليل يقيني معتبر له قيمة. سوف يأتي إن شاء الله الكلام عن قيمة المعارف الحصولية وكيف نقيم المعارف الحصولية ونطمئن من أنها كاشفة للعلم. إذن وصلنا في هذا الدرس الثالث إلى هذه النتيجة، أن العلوم الحضورية لا معنى للخطأ فيها، وأن لها قيمة معرفية ويعتمد عليها بذاتها بدون حاجة إلى دليل، لا تحتاج إلى دليل يثبت صحتها. واضح أخوة؟ هذا بالنسبة إلى الدرس الثالث. الدرس الرابع والخامس إن شاء الله بكرة، بكرة بناخذ درسين مع بعض شوي، بصير الدرس درسين. حاولوا أخوة تدخلون على الوقت. الله يعطيكم العافية. نسألكم الدعاء، نسألكم الدعاء أخوات، الله يحفظكم، الله يرحم والدينا والدينا. طبعا حلوا الأسئلة نفس الشيء ورسلوها على المجموعة عشان أتابعها، وإذا في سؤال يحتاج النقش إن شاء الله نناقشه في الدرس القادم بدايته. أسألكم الدعاء أخوات، تصبحون على خير.